بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائداً لنا إلى جناته جنات النعيم، وأن يرفعنا به الدرجات العلى، فإن ربنا هو السميع المجيب، وإن ربنا هو الغفور الرحيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، مما ينبغي إدراكه والإنسان يقف مع هذا القرآن العظيم قراءة ويجتهد تدبرا ومدارسة، أن ندرك أن الغاية من ذلك هو تحصيل الذكرى وانتفاع القلب وتزكية النفس، وهذا كله جاء ذكره في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهو الذي أمر بقراءة القرآن، وهو الذي أمر بتدبر القرآن، وهو الذي أمر بمعالجة القلوب بالقرآن، وهو الذي أمر بتزكية هذه النفوس بالقرآن. فالله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر غاية من غايات نزول القرآن، والتذكر ثمرة رئيسة من ثمرات تدبر القرآن. وأما تزكية النفس، فالله عز وجل أخبر في سورة عظيمة من سور القرآن صدرها بإحدى عشر قسم، وكان جواب القسم أن المفلح من زكى نفسه، وأن الخائب الخاسر من دنس نفسه ولم يزكيها. وهذا في سورة الشمس وضحاها، فصدرها تضمن إحدى عشر قسم، الجليل العظيم سبحانه وتعالى أقسم بها، وجواب القسم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذن شفاء القلوب في القرآن، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء للصدور. فإذن شفاء هذه القلوب التي تسكن الصدور، وهذه القلوب التي يسكنها هذا العقل، الجزء العاقل من هذه النفس المكلفة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل شفاءه من أمراضه في هذا الكتاب العظيم. فالقرآن غذاء والقرآن شفاء، فالقرآن شفاء من أمراض القلوب، والقرآن غذاء لهذه القلوب، غذاؤها حين تمتلئ علما بالله سبحانه وتعالى، وحين تمتلئ علما بمراده سبحانه، وحين تمتلئ علما بالطريق الموصل إلى رضوانه جل جلاله، فتكون بذلك أخذت غذاءها السليم الصحيح الذي تصبح به قلوبا حية، وتصبح به قلوبا سليمة. إذا لقي الإنسان ربه عز وجل بهذا القلب أفلح وفاز. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب في أن يكون هذا القلب عالما بالله، وأن يكون هذا القلب خاضعا لله، وأن يكون هذا القلب مستسلما لله، فهذه سلامة القلب. هذه سلامة القلب. لا يفلح الإنسان يوم القيامة إلا إذا لقي ربه عز وجل بقلب سليم. وما من شك أن الأصل في تحقيق ذلك إنما هو قائم على قضية الإيمان بالله جل جلاله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي أمرنا الله عز وجل به في القرآن، وبين قيمة هذا الإيمان ومنزلة أهل الإيمان وثمرة الإيمان، وكل ذلك في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وفي مقابل هذا الأمر الواضح الصريح والثناء البين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان وتوضيح منزلة الإيمان، إلا أن الله سبحانه وتعالى أيضاً يخبر في هذا القرآن عن فئة أخرى لم تقبل هذا الإيمان، ولم ترضى بالإيمان، ولم تتخذ الإيمان زاداً وبناءً لقلبها وتزكيةً لنفسها، ولم ترضى بذلك، ولم ترفع به رأساً. فيخبرنا الله عز وجل في القرآن العظيم عن هذه الفئة من الناس، ولكن والقرآن يخبرنا عن ذلك، يبين لنا أن هذا الإنسان إنما وقع فيما وقع فيه حينما لم يقبل هدى الله، وقبل وسوسة عدو وخصم رافق هذا الإنسان في حياته على ظهر هذه الأرض، وهذا الخصم هو عدو الله إبليس. فهذا هو عدو الإنسان، وهذا هو خصم الإنسان، هذا هو العدو الأقدم والعدو الأطول في العداوة، والعدو الذي لا تفتر عداوته، والعدو الذي لا تنقطع عداوته، والعدو الذي لا يتحول من العداوة إلى الصداقة، لا يمكن. فلما كان هذا في علم العليم الحكيم سبحانه، فإنه لم يأمر بني آدم أن يعرضوا الإيمان على إبليس. وأما من هو من بني جلدتنا على أي حال كان وبأي مستوى في الانحراف وصل إليه، فإن التوجيه الشرعي أن المؤمن مطالب بأن يبلغ دين الله عز وجل لذلك الإنسان، وأنه مهما وصل في العناد والإلحاد والكفر فإن طريق العودة ممكن متى ما أراد الله عز وجل ذلك. فكل إنسان من بني آدم أنت مطالب بأن تدعوه إلى الحق. لذلك هذه الأمة المباركة، هذه الأمة الخيرة، هذه الأمة الطيبة، وظيفتها في الناس إسعاد الناس، وظيفتها في الناس السعي في إصلاح الناس. فلذلك جعلهم الله عز وجل خير أمة لما كان هذا دورهم وهذه مهمتهم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا ولماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهو ماذا؟ إيمان صادق بالله واستقامة وفق هذا الإيمان. إذن هذا صلاح الذات. ثم ماذا مع الآخرين؟ سعي في ماذا؟ في إصلاحهم. فهو أمر بالمعروف، ترغيب وحث ودعوة وإصلاح لهذا الإنسان حتى يعود ليكون من أهل الجنة. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا ووجههم فإنه كان مما ورد في توجيهه أنه كان يقول لأصحابه ولقادة ذلك الجيش: لأن تأتوني برجالهم مسلمين خير من أن تأتوني بنسائهم وأموالهم وقد قتلتم رجالهم على الكفر. أن يعود الناس إلى الإسلام أحب لأهل الإيمان. ولذلك تعلم الصحابة ذلك رضوان الله عليهم، فعلموا أن إصلاح الناس وترغيب الناس والصبر على أذى الناس ومداراتهم والتحنن إليهم والتقرب منهم حتى يعودوا إلى الحق، فإن ذلك أحب عند الله عز وجل. ولذلك قلنا ماذا قال الحسن البصري رحمة الله عليه؟ يقول: أخبرني عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس واحدا، قال: كل منهم يقول: والله، يقول: لو شئتم لأقسمن لكم بالله أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون بين الناس بالنصيحة. هؤلاء هم الأحب عند الله، وهؤلاء هم الذين أعمالهم عند الله ثقيلة في الميزان، عظيمة عند الرحمن، يكافئ عليها بأعظم المكافأة ويسكن أصحابها أعلى درجات الجنان، حين يكون الإنسان يحمل قلبا بهذا النصح للناس كلهم. فكان صلى الله عليه وسلم قلبه كما وصفه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فلذلك صبر ودعا وبذل وأعطى ونصح، كل ذلك كان في حياته صلى الله عليه وسلم وفي خلقه وفي تعامله. وإلا لو لم يكن ذاك الصدر الشريف يحمل قلبا طيبا ونفسا زكية مملوءة بالخلق الرحيم هل إنسان نتصور من إنسان يوضع الشوك في طريقه ويوضع فرث الناقة على ظهره ويضرب حتى يسيل الدم من وجهه وتوضع العذرة في طعامه ويوصف بالجنون ويتهم في عقله ثم بعد ذلك كله إذا جن الليل يأتي عند بيت ربه لا ليقول اللهم اهلكهم بل ليقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. إذن هذا هو قلب المؤمن، وهذه هي نفسية هذا الإنسان الذي أكرم بهذا الحق وشرح الله صدره له، فإنه هكذا يكون حاله مع الناس. وفي أحد وأصحابه قد ضرجت دماؤهم بين يديه وهو ينظر إليهم، فقيل له: يا رسول الله، هلا دعوت على الكفار؟ فرفع يديه ليدعو، فبماذا دعا؟ قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فإذا هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذا طريقه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة حين تتربى على القرآن فإنها فعلا تكون كما أخبر الله عز وجل: خير أمة أخرجت للناس. حين يكون هذا حالها فليست هذه الأمة تبحث عن علو في أمر الدنيا، وإنما علو في الإيمان، علو في الخلق، علو في التأثير على الناس بالصلاح والإصلاح، هذا علو هذه الأمة. فهم خير الناس في الناس حينما هدفهم أن يعود الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا هذا العدو أهل الإيمان هم أعرف الناس به، لماذا؟ لأن العليم الحكيم أخبرهم عنه، ولأنهم وقفوا متدبرين متأملين مدركين أن الحقيقة إنما تؤخذ من وحي السماء، هذا هو مصدر الحقيقة، هذا هو المصدر الذي إن جاء الأمر فيه فهو الحق واليقين ومنه تستمد الحقائق. فأخبر الله عز وجل عن عدو لا تراه الأعين وتدرك أثره النفوس، فآمنا وصدقنا. أخبرنا الله عز وجل عن وجوده، وأخبرنا الله عن خلقته، وأخبرنا الله عن وظيفته، وأخبرنا الله عز وجل عن أفعاله، كل ذلك بينه القرآن. سلاحه الذي يستخدمه بينه الله عز وجل لنا، قربه وكأننا نراه بأم أعيننا وإن كنا لا نراه. كل ذلك عندما يقف الإنسان مع القرآن فيتعامل مع هذا الكتاب بأنه هو الكتاب الذي يقرر للإنسان الحقائق. فهذا الخصم سعى منذ اللحظة الأولى التي بدأ تكوين هذا المخلوق الجديد في الكون الإنسان، وما زال عبارة عن طين مشكل لم تنفخ فيه الروح بعد، فكان يدخل من فمه ويخرج من دبره ويقول: لو مكنت منك لا فعلت وفعل. فهذا العدو الذي ابتدأت العداوة منه في تلك اللحظة ثم ظهرت حقيقتها وظهر تطبيق تلك العداوة كواقع عندما يأتيه الأمر من الخالق جل جلاله بأن يسجد مع الملائكة لهذا المخلوق المكرم آدم عليه السلام، وإذا به من بين الملائكة يشذ وليس منهم، ويأتي بموقف ليس بموقفهم فيرفض أمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. إذن من أول لحظة هو عدو، وإلى آخر لحظة هو عدو، ودوره وغايته أن يكون ابن آدم من أصحاب الجحيم، هذا مقصوده، أن يموت على الكفر، وأن يموت على الضلال، وأن يموت على الانحراف، هذه غاية عدونا. فعلى هذا الأساس الله سبحانه وتعالى عندما يخبرنا عن أهل الكفر من بني آدم، فإننا نجد في مواطن كثيرة في وسط هذا الإخبار عمن كفر من بني آدم يأتي التذكير، يأتي التذكير بأن هؤلاء إنما وقعوا فيما وقعوا فيه حينما أصغوا الآذان لإبليس، وحينما فتحوا القلوب لعدوهم فلعب بها وأربك المعرفة والعلم فيها وحرف الميزان في داخل ذلك القلب. وفي هذه الإشارة أولاً فيه تحذير لأهل الإيمان: انتبهوا، فإن الذي مكر بأولئك سوف يتربص بكم لتكونوا مثلهم. وهذه فائدة عظيمة، عندما ذكر الله عز وجل أهل الكفر وربط ما فعلهم وما وصلوا إليه وأنه من أثر عدوهم وخصمهم، فأول فائدة فيه: لكم أهل الإيمان انتبهوا، تحذير، فإن الذي مكر بهؤلاء سوف يجتهد معكم فاحذروا، فاحذروا منه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيه تحفيز لأهل الإيمان نحو بني جلدتهم من بني الإنسان، وأنهم ضحية لهذا الخصم والعدو، فاجتهدوا في إنقاذ بني جلدتكم من عدوكم جميعا، لأن إبليس عدو للإنسان كجنس بني آدم، وهذا بنص القرآن. فإن إبليس من أوقعهم في الكفر، هل هو لحب لهم؟ هل هو بمبدأ النصح لهم؟ هل لأنه يريد أن ينقلهم إلى شيء هو خير من الإسلام يعيشون فيه؟ الجواب لا، وإنما يريد أن يكونوا من أصحاب السعير، أن يكونوا من أهل النار، هذا مقصود إبليس. فعندما نقف مع هذه الآيات فأيضاً نجد فيها وكأن الرب جل جلاله يرغب أهل الإيمان ويشجعهم ويدفعهم ويحمسهم ويحفزهم أن ينقذوا بني جلدتهم من مكر العدو للجميع، وأن يعود هؤلاء إلى حياض الحق. ألسنا مأمورين بأن ندعو هؤلاء؟ بل ألسنا نجد في القرآن أن الله عز وجل يأمر هؤلاء الذين كفروا أن يعودوا إلى الحق؟ أليس لنا في هذا عظة وعبرة؟ والآيات السابقة قد مرت علينا كيف يذكر الله أهل الكفر وعظم الجرم الذي ارتكبوه، ثم بعد ذلك يأتي العرض عليهم بماذا؟ بالتوبة والمغفرة والرجوع إلى الله مع كل الذي فعلوا. فإذا كان العظيم جل جلاله الذي ارتكب هؤلاء الكفار في حقه أعظم الجرائم وهو القادر عليهم وهو القادر على الانتقام منهم متى شاء وكيف ما شاء ولا يرد عذابه شيء، ومع ذلك هو يدعوهم أن يعودوا إليه، أليس في هذا تربية لنا؟ أليس في هذا تبصرة لنا؟ إذن هذه الأمة عندما تقف مع القرآن تتعلم ذلك كله. إذن هذا الأمر الثاني، عندما يذكر أهل الكفر ويأتي في ثنايا ذكر أحوالهم وأفعالهم القبيحة يأتي التذكير بماذا؟ بالخصم الذي وقعوا في شراكه، فإذن فيه تهييج وتحريك لأهل الحق أن أنقذوا هؤلاء الناس بأن تدعوهم إلى الحق وأن تصبروا وأن تتحملوا وأن تكرروا وأن تدعوا الله أن يقبل بقلوبهم. وكما قلنا هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث لوحده، وكما قال: أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، وابتليت في الله ولم يبتلى أحد، أي ما كان أحد على ظهر الأرض يبتلى من أجل الله يقول إلا أنا، وما كان أحد يمتحن من أجل الله يقول إلا أنا. فقام لوحده ودعا، وهذا البيت العتيق حوله 360 صنما تعبد من دون الله، وفي أقل من ربع قرن يكون عند هذا البيت عشرات الآلاف ممن يوحدون الله. إذن أليس في ذلك عبرة وعظة؟ ألا تقف، ذكر وانصح واسعى في الإصلاح ولا تفتر عن هذا الطريق. ثم الله جل جلاله يحذرنا من المداخل الرئيسة التي يسلكها الخصم في إغواء الإنسان. وطبعا حتى يقبل الإنسان من وسوسة إبليس فإنه يتظاهر له بالنصح كما تظاهر للأب الأول آدم عليه السلام: إني لكما من الناصحين. ومتى كان إبليس ناصحا؟ فلذلك لا بد أن يتظاهر بهذه الصورة حتى يقبل، وأيضا أن يأتي من الأبواب التي نفس الإنسان تجد لها شيئا من القبول والتبرير. وإبليس ذكي ولكنه ليس بزكي، ليست نفسه زكية ولكنه ذكي. فلذلك هو يعلم من هذا الإنسان وما خلقه الله عز وجل عليه من الطباع فيتعامل وفق طباعه، فهو يعلم أن الإنسان فيه نقاط قوة وضعف. تجد إنسان مثلا زاهد في المال لا يحب، ليست هذه القضية التي هي محل الغريزة العليا عنده، لكن قد تجده محب للوجاهة والشرف. إذن من أين يأتيه؟ يأتيه من نقطة القوة ليخرجه منها. يخرجه كيف؟ بالغلو في تلك القضية. فالمراد أن من أعظم الأشياء والأبواب التي يغري الإنسان بها، وكان هذا الباب من أعظم الأبواب التي حرف بها إبليس جل من حرف من بني آدم، ولذلك انتبهوا كما يشير ابن القيم رحمة الله عليه عن هذا الباب، حتى وصل إلى أن يكون أعظم أصنام الدنيا التي كانت بوابة لانحراف من انحرف من بني آدم وأدخلهم من هذه البوابة إلى الكفر ثم الخلود في النار. وهذا أمر عظيم، يحتاج إنسان أن يتنبه ما هو هذا الأمر، ما هو هذا الصنم العظيم الذي ليس هو خاص بجيل ولا بأمة ولا ببلد ولا بجنس من بني آدم، وإنما هو من هذه البوابة أهلك كثير من بني آدم. هذه البوابة وهذا الصنم العظيم هو صنم العرف والعادة، أكبر أصنام الدنيا، وهو المعبر عنه في القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. صنم العادة، هذا أكبر أصنام الدنيا، وكما يقول ابن القيم يقول: جل من دخل جهنم إنما دخلها بسبب هذا الصنم، صنم العرف والعادة. حين يتعارف الناس على أمر ليس مرجعه الوحي، ليس مرجعه هدى الله، تعارفوا عليه ثم حموا وجعلوه أمرا يرجعون إليه ويحبون فيه ويعادون فيه ويحكمون بين الناس وفقه ولا يرجعون إلى هدى الله، هذا الصنم هو أكبر أصنام الدنيا. ويسبق الصنم الثاني الذي بعض الناس يظنه هو الأعظم، وهو صنم ماذا؟ صنم الشهوة، المعبر عنه عند العلماء بصنم العلاقة، أي تعلق القلب بالشهوات، وهذا في قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا صنم العلاقة، فهذه أعظم أصنام الدنيا، صنم العادة وصنم العلاقة، وجل من دخل النار بسببيهما. هنا في الآية التي بين أيدينا ذكر لهذا الصنم وتنبيه وتحذير، وهذه الآية ارتبطت مع الآيات السابقة وتبين لنا كيف أن هذا الأمر يأتي أصحابه يوم القيامة، الأتباع الذين إنا وجدنا آباءنا على أمة، هؤلاء الذين وجهوا ووضعوا هذا الأمر، ما هو حالهم يوم القيامة؟ يتبرؤون من كل من اتبعهم، من كل من نظر لهم في الدنيا أنهم أصحاب الرأي وأنهم هم الذين لهم هذا الحق، يأتون يوم القيامة ويعلنون براءتهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إعلان على رؤوس الخلائق. فهنا يسقط في أيدي الأتباع. ألستم أنتم؟ ألستم أنتم؟ والجواب واحد، البراءة منكم، أنتم أهل الفسق، أنتم الذين فعلتم هذا من عند أنفسكم. ماذا يقول الأتباع؟ يتمنون أمنية ولكن لا تتحقق لهم، يتمنون أنهم لو عادوا إلى الدنيا ليعلنوا البراءة منهم في الدنيا كما تبرأوا منهم في الآخرة. وهل هذا يكون؟ لا يكون، لا يكون. فبعد أن أخبر الله جل جلاله عن ذلك الموقف يوم القيامة، ثم بين نموذج في حياة الناس، كأنه يقول انتبهوا، ويضرب لهم نموذجا، وهو ماذا؟ عندما يأتي هؤلاء الذين يضعون هذا العرف ويقننون هذا القانون بدون رجوع إلى وحي الله، وإذا بهم يرون أن من حقهم أن يحلوا للناس بحسب هواهم ما يشاءون من الأطعمة ويحرمون عليهم ما يشاءون، فيخبرهم الله يقول: أيها الناس، عندما تجدون من يفعل ذلك معكم أليست عندكم عقول؟ هل هم الذين خلقوا هذه الأشياء حتى تعطوهم هذا الحق؟ هل أنتم وجدتم من خالق هذه الأشياء تضييقا عليكم حتى لجأتم إلى هؤلاء ليفكوا عنكم تلك القيود؟ فالله عز وجل إنما خلق هذا الكون كله مسخر لك يا ابن آدم، هو الذي أوجده، هو الذي جعله بهذه السعة، هو الذي جعله بهذا القانون الموافق لمصلحتك يا ابن آدم. فهل تظن أن الإنسان أحن عليك من ربك الذي أوجد هذا الكون ووسعه لك وجعله مسخرا لك؟ وكأنها حقيقة صدمة لكل إنسان قد أصغى ووضع أذنه وقلبه وفكره مع أحد من البشر ليكون له هذا الحق، فيقول الله له: لا، بل الله عز وجل أرحم بك. فيقول الله: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الأصل فيما خلق على ظهر هذه الأرض أنه حلال لك يا ابن آدم، ومنعك ربك عز وجل عن شيء محدود قليل لأن حكمة وجودك أن تبتلى وأن تمتحن، فاختبرك بشيء بسيط، أباح لك العشرات بل المئات من الأنواع وحرم عليك الأفراد. أليس هذا في نظر العاقل أنه ابتلاء مقبول وأنه ابتلاء مقدور عليه؟ أباح لك العشرات والمئات والآلاف من الأمور على ظهر هذه الأرض، كما أباح لآدم كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة. فلذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فربكم رحيم، وربكم جواد كريم، وربكم منعم متفضل عظيم. فلذلك لماذا تلجؤون؟ هل أولئك سوف يفكوا عنكم غلا وآصار يضعها الله في أعناقكم؟ لا، بل الله أرحم الراحمين، وهو الذي يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. من الذي احتفى بك يوم وجودك؟ من الذي جعل هذا الكون بهذا النظام موافقا لك؟ أليس هو الرحيم سبحانه وتعالى؟ فلذلك ثم يأتي هنا في وسط هذا الأمر وهذا المعترك يأتي التنبيه والتذكير أن مصدر المشكلة ما هو؟ ذلك العدو. فيقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. انتبهوا انتبهوا، لا يشوش عليكم ولا يشوه صورة ربكم في نفوسكم، لا يجعلكم تنظرون إلى هذا الرب العظيم وكأنه يريد إشقاءكم وكأنه يريد إتعاسكم. انتبهوا، فالله عز وجل رحيم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إنما يأمركم، بين الحصر في أن مهمته أن يتلفكم وأن يفسدكم وأن ينقلكم من حال سوية إلى حال سيئة، ومن سيئة إلى أسوأ، ومن أسوأ إلى أسوأ منها، وهكذا حتى يجعلكم ترتكبون أعظم الجرائم وأفظعها، والتي لا يتخيل الإنسان العاقل أنه يتجرأ عليها، عندما يصل بك عدوك إبليس أن يجرئ هذا اللسان الصغير وهذه المضغة في القلب أن تتجرأ على الرب جل جلاله مالك الكون أن تقول عليه بغير علم، فتقول يد الله مغلولة غلت أيديهم. والإنسان والله يتعجب كيف استطاع ذلك القلب وذلك اللسان أن يقول مثل تلك الكلمة واصفا بها هذا الرب العظيم الجليل. لكنه إبليس الذي يمكر بالإنسان ولا يقف به عند حد في النزول، حتى يقول ما لا يمكن أن يتخيله عاقل. إذن هذا هو خصمنا، وهذا هو عدونا، وهذا فعله بنا. بعد أن بيّن ذلك ربنا جل جلاله بيانا واضحا جليا لنا، يجعل الإنسان فعلا والله يوقفه ويصبح كأنه في حالة استنفار أمام هذا العدو، ويصبح فعلا قلق يخاف أن يدخل عليه هذا العدو وأن يجد له منفذا إلى القلب، لأنه إن وصل إلى ذلك المسكن فليس صراعه فيه هوادا، حتى يتلف كل ما في قلبك. فهذا المؤمن الذي يقف مع هذه الآيات المباركات أول ما تبني فيه ذاك التنبه وذاك الحذر، فيكون دائما على حذر ودائما يراجع نفسه ودائما يحاسب نفسه، هل أنا غلبت من إبليس؟ هل تمكن مني الخصم؟ هل استطاع أن يدخل على هذا القلب؟ ذلك هو دائما في محاسبة. ولذلك يقول الله عن أهل الإيمان: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ماذا؟ وجلة، خائفة. خائفة من ماذا؟ أن إبليس وجد له منفذا إلى تلك الأعمال الصالحة وأفسد فيها شيئا، وما تنبه هذا الإنسان، فيأتي يوم القيامة يفاجأ وإذا بذلك العمل لم يأتي بالشرط الذي أمره الله عز وجل به. فلذلك يخاف، يؤدي العمل وهو خائف، بعد العمل يستغفر الله ويطلب من الله أن يقبل وأن يجبر نقصه. هذا شأن المؤمن، ليس خوفه أن الله جل جلاله لا يقبل عملا صالحا إذا توافرت شروطه كما يظن البعض. عندما يظن الإنسان الجاهل أنه أنجز العمل على أحسن صوره وأنه لبى بالشروط كما أراد الله، ثم الأمر عائد إلى الله، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، ليس الأمر بهذه الكيفية. لأنك إن جئت بالعمل وفق الشروط المطلوبة فإن من كمال أعدل العادلين أن يقبله، هكذا أخبر جل جلاله بأنه هو الملك العدل، وبين لنا شروط قبول الأعمال، فأتي بالعمل الصحيح وفق شروطه واعلم علم اليقين أن الله يقبله، لأن الله أخبر عن ذلك ونحن نخبر بما أخبر الله عز وجل به، فهو الملك العدل سبحانه وتعالى، بل يعفو عن كثير. لكن الإشكال أين؟ أنك تخدع من عدوك فتنجز العمل ولكنه ليس على كمال الشروط المطلوبة، فيأتي الإنسان يصل هذا الإفساد في العمل وخداع النفس حتى يدخل الإنسان في مثل قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وقوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كانت تعمل وتنصب في الدنيا وتظن أنها تعمل شيئا يرضي الله، أين مآلها؟ تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأنها لم تنجز العمل وفق مراد الله. هنا يأتي بعد ذلك التنبيه لهذا الصنم العظيم الذي خضع له عدد كبير من البشر، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذا هو الصنم الأكبر. ما هو الأمر الذي يعرض عليهم؟ اتبعوا ما أنزل الله. ما يقول الرسول؟ اتبعوا قولي. ولا يقول المؤمن الناصح أطيعوني، وإنما يقول: أطيعوا الله الذي خلقكم، أطيعوا الله الذي رزقكم، أطيعوا الله الذي أحياكم، أطيعوا الله الذي يميتكم، أطيعوا الله الذي ترجعون إليه، أطيعوا الله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فيأتي الجواب الذي فيه توبيخ واستنكار: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أيضا يطيعوهم؟ أي منطق عندهم؟ بأي عقل يفكر؟ بأي ميزان يزن الأمور؟ فنقف مع هذه الآية، فيقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم، قيل بني على ما لم يسمى فاعله. لماذا؟ ماذا أجاب العلماء؟ من هو صاحب هذا القول، صاحب هذا العرض؟ لماذا لم يذكر؟ قال العلماء: لما كان قائل هذا القول كثير وليس شخصا واحدا. من هم الكثير؟ أنبياء الله ورسله. ما قال ذلك؟ لو قال: وإذا قال لهم نوح ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وشعيب، وعدد هؤلاء يكثر، فلذلك جاء على بهذه الصيغة، أي بمعنى أن كل هؤلاء المصلحين عرضوا أمرهم بهذه الصيغة: اتبعوا ما أنزل الله. وبيان أن هذا الصنم ليس هو صنم أمة واحدة، وإنما صنم تعبد له جل من كفر بالله عز وجل. وسبحان الله، لكنه إبليس، ومكره وكيده وتلبيسه وزخرفته. وإلا العاقل يدرك أن القضية واحدة، أليس للمتأخر عبرة في المتقدم؟ أليس للمتأخر عبرة وهو يرى مآل هؤلاء الذين تعبدوا لهذا الصنم؟ ماذا فعل الله بهم؟ فإن هذا أمم قالت هذه المقولة في مضمونها، قالها قوم نوح فأهلكهم الله، وقالها قوم شعيب فأهلكهم الله، وقالها قوم صالح فأهلكهم الله، وقالها قوم هود فأهلكهم الله، وقالها قوم لوط فأهلكهم الله. طيب أليس للمتأخر عظة؟ بل للأسف إلى يومنا هذا، وإبليس يمكر بالناس والقضية واحدة. أليس للناس عقول؟ فلذلك هنا لماذا؟ لأن الإنسان حين يحرم نفسه من القرآن، والله وحين يحرم نفسه من هدى الله، لا يؤمن عليه أن يقع في شراك هذا الخصم، ولو كان الأمر متكرر، ولو كانت النتيجة والثمرة يراها الناس. الله عز وجل يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، ننظر ماذا يا ربنا؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المكذبين؟ ماذا يقول الله عز وجل لبيان تفاصيل من ذلك العقاب الذي نزل بمن تعبدوا لهذا الصنم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أصبحوا خبرا بعد عين، انتهوا. لماذا؟ هذه مشكلته، هذا الأمر الذي دخل عليهم إبليس، فهكذا عملهم الله، وهذه سنة الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ليس لها تبديل ولا تحويل. فلذلك وإذا قيل لهم، إذن هذه الصيغة كما قلنا لما لم يسمى فاعله؟ لأن فاعل هذا القول كثير. من هم الكثير؟ الأنبياء يتصدرون هؤلاء الكثير، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذه رحمة الله. وإذا قيل لهم، لهم الضمير هنا يعود إلى من؟ من هو المخاطب بذلك؟ الصحيح أن هذا أن الضمير يعود إلى جميع الكفار، وإن كان بعض المفسرين قال المراد به مشركي العرب، ومنهم من قال اليهود، باعتبار أنه ورد في الآيات السابقة ذكر لهم. لكن الصحيح بعد الخطاب بقوله يا أيها الناس، كل الناس، فإذا يصبح هنا الخطاب منهم من؟ من هذا المجموع كله، كل من وقع في شرك هذا الصنم وكفر بالله. وإذا قيل لهم اتبعوا، وإذا قيل لهم اتبعوا، الاتباع معناه طلب الاتفاق في الاعتقاد والمقال والعمل. ما معنى الاتباع؟ الاتباع طلب الاتفاق في ماذا؟ في ثلاثة أمور: في الاعتقاد وفي المقال وفي العمل، أي بمعنى أن يتفق اعتقادك وقولك وعملك مع ماذا؟ مع ما أنزل الله. هذا معنى الاتباع. فكل اعتقاد في قلبك انظر هل هو مما أنزل الله أو لا. الاعتقاد، ما هو الاعتقاد؟ البعض قد يظن أن الاعتقاد فقط متعلق فيما هو بذات الرب سبحانه وتعالى، وهذا صحيح منه، لكن اعتقادك بأن هذا الأمر نافع لك، أو اعتقادك بأن هذا الأمر ضار لك، أو اعتقادك بأن هذا عدوك، أو اعتقادك بأن هذا حبيبك، كل هذه التصورات لا بد أن تكون ماذا؟ موافقة لما أنزل الله، وليس الأمر لك يا ابن آدم. ليس لك أن تحب من شئت، وليس لك أن تبغض من شئت، لأن الله يقول لك والله أعلم بأعدائكم. فإذا أردت أن تكون ممن يتبع ما أنزل الله فتقول يا رب علمني من عدوي، وعلمني من صديقي، علمني من أحب، وعلمني من أبغض. ليس الأمر لك، علمني ما هو الأمر الذي ينفعني، وعلمني ما هو الأمر الذي يضرني. أما أن الإنسان يظن أن هذا أمر له وبحسب هواه كما هو واقع كثير من الناس، ليس هذا صحيح، ليس هذا صحيح. فالأمر إلى الله جل جلاله. ولذلك أكرر سبحان الله المواقف التي، لأنها تبين لنا صورة عملية لكيف يتعامل الإنسان. أكرر يعني موقفين، كلمة الحسن البصري رحمة الله عليه عندما يقول منذ 40 سنة لم أتكلم كلمة، ولم أمد يدي إلى شيء، ولم أخطو خطوة واحدة، حتى وقفت قبل ذلك وسألت نفسي هل هذا يرضي الله أو لا، فإن كان يرضي الله أقدم، وإن كان لا يرضي الله أحجم. إذن هذا هو معنى الاتباع. وقول حاتم الأصم عندما قال نظرت إلى الناس فوجدت كل إنسان قد اتخذ لنفسه عدوا يصارعه، قال فقلت يا حاتم من عدوك أنت؟ قال فرجعت إلى كتاب ربي. ليش رجع إلى كتاب ربي؟ ليرى أن يعطيه الميزان، من الذي تضعه في كفة العداوة، ما هي مواصفاته، ما هي شروطه. ليس الأمر لك، لأن هذا مقتضى الإيمان أنك ماذا؟ سلمت أمرك لله. قال فرجعت إلى القرآن، ماذا وجدت يا حاتم في القرآن في هذا الباب؟ قال فوجدت في القرآن أنه ليس الذي أخذ مالي عدوي، وليس الذي ضربني عدوي، وليس الذي شتمني عدوي. إذن من هو عدوك وفق ميزان القرآن؟ قال فوجدت فيه أن عدوي من إذا وجدني على طاعة الله أراد أن ينقلني منها إلى معصية الله، وذاك عدو الله إبليس، فاتخذته عدوا. ولإبليس جند من بني آدم، من يريد أن يمنعك عن صلاة الجماعة فهو من جند إبليس، من يريد أن يمنعك عن صدقة في سبيل الله هو من جند إبليس، من يريد أن يمنعك عن حلقة علم تتعلم فيها فهو من جند إبليس، من يريد أن يجعلك تسمع ما حرم الله فهو من جند إبليس. فلذلك يقول هذا الذي وجدته في كتاب ربي، قال فاتخذته عدوا. فإذن هذا معنى الاتباع، إذن طلب الاتفاق في الاعتقاد والمقال والفعل. فيقول الله عز وجل إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما موصول بمعنى الذي. أنزل الله أي أن هذا الأمر من السماء، فالهدى يأتي من الأعلى وليس من الأدنى، والله هو الملك الأعلى سبحانه وتعالى، فهو العلي الأعلى. ما أنزل إذن هو جاء من الأعلى، إذن ليس هو من عند أحد من البشر كائنا من كان. اغلق هذا الأمر تماما. ثم ماذا؟ ما أنزل الله، ماذا يريد الإنسان للإقناع بأن هذا الأمر بالاتباع له مقومات القبول وبراهين الإقناع أعظم من العلم بأن هذا من عند الله؟ فإن قبلت قبلت ما جاءك من عند الله، وإن خضعت خضعت لله. والله يريد أن يعزك، وما يريد أن يذلك، ما يريد أن تكون عبدا لبشر مثلك، وإنما يريد أن تكون عبدا لله مالك الملك جل جلاله، الذي العبودية له كمال العز وكمال الحق، فهو أحق من عبد جل جلاله. ما أنزل الله، إذن هذه هي الكلمة التي كررها كل نبي، اتبعوا ما أنزل الله. وكذلك كل مصلح يصلح على طريق الأنبياء، اتبعوا ما أنزل الله. وهنا يأتي العجب العجاب، هل يقابل شيء جاء من عند الخالق بشيء جاء من عند المخلوق؟ والله لا تقبل الندية ولا التقارب، فكيف بأن يقبل التفضيل عليه؟ كل صفات الذم سوف تركب هذا الإنسان، وكل صفات السفة وفقد العقل وعدم الحرص على مصلحة النفس سوف تركب هذا الإنسان الذي يفعل ذلك، وكل معاني النفرة من إنسان هذا حاله سوف توجد في الإنسان الذي يرى أن هذا الإنسان وقف هذا الموقف. هل هذا يستحق أن يتبع؟ هل هذا يستحق أن يحترم؟ هل هذا يستحق أن يقدر فعله؟ هل هذا عنده شيء يغري؟ وتتعجب من إنسان ينظر إلى كافر ويرى أن ما هو فيه شيء من السعادة. بماذا أجابوا هذا البرهان العظيم وهذا الدليل الناصر وهذا العرض العالي؟ اتبعوا ما أنزل الله. الله، ماذا جوابهم؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. والله يقول مهما كان آباؤه، لو إنسان ينظر كذا بنظر بمجرد أن عنده شيء من العقل السليم، هل يقبل من إنسان أن يعرض عليك قول الله فتقابله بقول بشر مهما كان هذا البشر محب لك يعطيك فعل بك؟ لكن إذا قيل الله انتهى الأمر، لأن الذي خلقك وخلقه هو الله، الذي أعطاك وأعطاه هو الله، الذي لين قلبه ليعطيك هو الله، هو الله. لكن يتعجب الإنسان، وهذا مكر إبليس، وهذا تغليفه لقلب الإنسان وعقله حتى يوصله إلى هذا المستوى ويجعله بهذه الطريقة وبهذه الجرأة وبهذه الخسة في النزول، وأنه يعتبر أنه ما فعل جرما. بل وماذا؟ بل ويريد أن الناس يكونون معه في هذا الأمر، وهذا عجب. لا يكتفي على حال نفسه، بل وأيضا يتجرأ على أن يعرض هذا على الناس، ويتجرأ على أن يخاصم من قالوا بالقول بالحق. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. وآباءنا هنا جاءت بهذه الصيغة النكرة ليدخل فيها من؟ الآباء الأدنى والأبعد كلهم. متى ما أحيل الأمر إليهم وأصبحوا، طبعا هنا الاتباع اتبعنا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فيما هم عليه من الشرك والكفر ومخالفة هدى الله عز وجل، فإنهم قالوا نبقى على ذلك. فماذا كان الجواب؟ ابتدأ الجواب بهمزة الاستفهام التي تفيد هنا الاستنكار والتفظيع العظيم على فعلهم، وبيان أنه باطل. كل هذه المعاني دل عليها ماذا؟ هذا الحرف الاستفهام عندما جاء بهذه الصياغة. أولو كان آباؤهم، يعني هل هذا يعقل أن يكون هذا منكم وفعلكم؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. جمع بين أمرين ونفاهما، عدم التعقل وعدم الاهتداء، وما الفرق بينهما هنا؟ فجمع بين سلامة الآلة الموصلة للحق وبين النتيجة التي تدل على تدل على الحق. فالوسيلة الموصلة للحق ما هي؟ العقل، وهذه أهمية العقل والعناية به، أمر التفكر والتدبر مناط بماذا؟ مناط بالعقل، وهذه أعظم قوة في الإنسان وأهم قوة، وأول ما يسعى القرآن لإصلاح هذا الإنسان ينطلق من إصلاح عقله. وأين عقله؟ يسكن في قلبه. أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيخبر عن ماذا؟ ليدل على أن هؤلاء على انحراف عظيم. فلذلك هنا جمع ليدل على شناعة الموضوع، أخبر عن ماذا؟ عن فساد الأمرين، وسيلة التعلم ونتيجة التعلم كلها فاسدة. فوسيلة التعلم العقل، إذا ما معنى لا يعقلون؟ أي ليس لهم عقل رشيد يجعلهم يعرفون الحق السديد، ليس لهم عقل رشيد يعرفون به الحق السديد. فما دامت المقدمة فاسدة، ماذا يتوقع من النتيجة؟ أن تكون فاسدة. فأخبر عن المقدمة بماذا؟ بأنهم لا يعقلون. إذن ليست آلة العقل التي عندهم صالحة، فمن ثم لن ينتج عنها شيء صالح. فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وشيئا هنا جاءت نكرة في سياق النفي لتعم ماذا؟ كل ما يتعلق بأمر الدين، فليس عندهم فيه منهج صحيح. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من فسد عنده آلة التعلم لن تحصل عنده نتيجة التعلم الصحيح، لذلك هم لا يهتدون. وأمر الهدى، أمر الهدى نكرر دائما، أمر الهداية يا إخوة والهدى أمره عظيم في القرآن، نكرر هذه المعاني لأهميتها لكل واحد منا، لكل واحد من البشر، أن نعلم أن الغاية من هذا الوحي كله أن نهتدي، وأن أول خطاب لآدم وهو ينزل من السماء يهبط إلى الأرض يأتيه الإخبار من الله بأن طريق العودة إلى تلك الدار التي كنت فيها أن تتبع هدى الله، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى، وقلنا ليس هناك دعاء أمرنا بأن نكرره كل يوم وجوبا، وأن نكرره من يوم أن يبلغ الإنسان 6 سنوات إلى أن يموت وهو يكرر هذا الدعاء في كل يوم. ليس دعاء جعل له هذه المكانة إلا طلب ماذا؟ طلب الهدى، اهدنا الصراط المستقيم. العبادة العملية الأولى التي يؤمر بها الإنسان عندما يبدأ يدخل في سن التمييز قبل البلوغ أن يصلي فيعلم سورة الفاتحة ليقرأ في وسطها اهدنا الصراط المستقيم، ثم يستمر في صلاته وهو شاب وهو شيخ وهو هرم وهو صحيح وهو مريض وهو مقيم وهو مسافر، أن يصلي وهو في سلم وهو في حرب، أن يصلي وفي صلاته لا بد أن يقرأ سورة الفاتحة وفي وسط الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الهدى، والهدى من أين؟ من عند الله. قل إن الهدى هدى الله، كل ما يقابل الهدى فهو الضلال. ذلك أمور لابد أن تكون واضحة عندك يا ابن آدم. الهدى، طلب الهدى لابد أن تكرر طلبه، ولا بد أن تعلم طريقه ومصدره، والله هو الهادي ويطلب الهدى من الهادي، والقرآن هدى ويطلب الهدى من هذا الكتاب. إذن هذا أمر الهدى. فهؤلاء ما عندهم عقل يعلمهم ذلك، ولا يستطيعون أن يفهموا ذلك، لذلك النتيجة أن حالهم أنهم لا يهتدون، لا يهتدون. فإذن هذه الآية المباركة الكريمة التي بيّنت لنا هذا الصنم العظيم، ما هو أثر ذلك في حياتنا؟ ارجع إلى كل ما تفعل، ما هو مرجعه؟ إن كان عرفاً أو عادة، انظر ما هو مصدر ذلك العرف. كلمة العيب إذا لم يكن منشأها ومردها حكم شرعي فإذا محل إشكال. وغيرها، ما يفعل الناس ثم نأتي هذا الأمر لا يجوز، قال والله الناس كلهم يفعلون كذا ولو ما فعلنا انتقدنا الناس، هذا عرف فرع على ذلك الصنم، تنبه له. إذن القضية هي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية ما أحله الله وما حرمه الله، هذا هو الأصل لمن أراد أن يكون من المهتدين. لمن أراد أن يكون من عباد الرحمن ومن جند الرحمن، وما أراد أن يدخل من هذا الصنم ليكون من جند إبليس فيقع. لذلك ارجع وانظر إلى كل أفعالك في مأكلك ومشربك وملبسك وعلاقتك، في أفراحك وفي أتراحك، فيما تعامل به الناس، ارجع إلى أي مستند أنت تستند فيما تفعل، وتأكد هل أنت فعلا ترجع إلى أمر الله وحكمه وإلى هدى الله وهديه، أو ترجع إلى صنم إبليس الذي نصبه للبشر. فقد يكون الإنسان يجره إبليس وقد أوقعه في بعض هذه الأمور، وإبليس لا يقف عند حد. فلذلك تنبه وراجع نفسك، وانظر إلى من حولك، وانظر إلى أفعال الناس، وقس على هذا الأمر العظيم وتنبه. إذن الآية الكريمة هذه فيها تنبيه، وهي حقيقة من الآيات، وكل ما في القرآن عظيم لأنه كلام العظيم جل جلاله. لكن نقول هذه الآية لما كان أمرها خطير، أثر هذا المعنى خطير على حياة الناس، فلا بد أن نقف معه متدبرين متأملين. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإيمان الصادق، ونسأله سبحانه أن يكفينا وسوسة الشيطان ونفثه وهمزه، وأن الله سبحانه وتعالى يرد كيده عنا، إنه ولي قوي قادر رحيم رحمن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيك، حياك الله.